بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث عن التعليق على أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث العظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأركان التي يبنى عليها الإسلام. فالإسلام يبنى على خمسة أركان، إذا اختل ركن من هذه الأركان فلا يعد الإنسان مسلما، وهي التي يبنى عليها الإسلام. وأولها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه هي كلمة التوحيد والعروة الوثقى التي لا يقبل الله جل وعلا أي عمل إلا بالنطق بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولذلك يجب على العبد أن ينطق بالشهادتين، وأن يعرف معناها، وأن يعمل بمقتضاها. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويشرك أو يكفر بما سواه من المعبودات أو المخلوقات. ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله هو تصديقه فيما أمر، وأنه رسول من الله أرسله الله جل وعلا لهذه الأمة، فيجب الإيمان به وبما جاء به. ولذلك أول ما يدخل الإنسان الإسلام لابد أن ينطق بالشهادتين، لابد أن ينطق بالشهادتين. فلو أن إنسانا حج كل عام وصام كل يوم لكنه لم يوحد الله عز وجل وأشرك معه غيره شركا أكبر، فإنه لا يعد مسلما بل يعد مشركا، فإن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا بد للإنسان حتى يكون مسلما أن يعرف هذه الأركان الخمسة ويقر بها، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأركان هي الأركان التي يبنى عليها الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلا بد أولا أن ينطق بالشهادتين مع معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ثم يأتي بالأركان الأخرى على صفتها المشروعة التي شرعها الله جل وعلا وبينها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وأن يقيم الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا، كما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت محدد. فيؤدي 5 صلوات مكتوبة في اليوم والليلة على الوجه المشروع أو الوجه المفروض وفي الأوقات المحددة لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث رواه البخاري. فيجب على المسلم أن يقيم الصلاة، ولذلك لا بد أن ننبه إلى هذا الأمر. نحن أمرنا بإقامة الصلاة ولم نؤمر بأداء الصلاة، فكل الآيات التي وردت في كتاب الله جل وعلا تأمرنا بإقامة الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن إقامة الصلاة أو إقام الصلاة تعني الإتيان بأركانها وواجباتها وشروطها وإقامتها في أوقاتها المحددة شرعا دون تأخير إلا لعذر، وكذلك الخشوع في الصلاة من إقام الصلاة، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيضا يجب على المسلم أن يؤدي الزكاة، والزكاة هي مال مخصوص لطائفة مخصوصة يدفع إلى هؤلاء الطائفة الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، وهم 8 أصناف يدفع لهم هذا المال في وقت مخصوص، كما قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صدقة يعني زكاة، فمن معاني أو من أسماء الزكاة الصدقة. فهذا المال وهو مال الزكاة لا يجوز تأخير دفعه لمستحقيه عن وقته المحدد إلا بعذر شرعي، لأنه مال للغير مستحق في وقت معين ومعلق في ذمة مالكه حتى يؤديه. فمن أدى زكاة ماله في وقتها ولمستحقها سواء كان فقيرا أو مسكينا أو غيره من الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فمن أداها لهم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته وأدى زكاة ماله، وأما من تساهل في أدائها ولم يؤديها لمستحقيها فإنه يبشر بعذاب أليم والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وللأسف الشديد يتواصل معي أناس يسألون عن الزكاة وكم مقدار الزكاة ومتى أخرج الزكاة، قد تجاوزوا 30 و40، يقول: لم أؤدي الزكاة طول حياتي. نسأل الله السلامة والعافية. ألا يعلم هؤلاء أن الزكاة ركن من أركان الإسلام؟ ألا يعلمون أن من لم يؤدي الزكاة فقد أتى منكرا عظيما يستحق عليه العقوبة يوم القيامة. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم، وأن لا يتساهل في إخراج الزكاة لمستحقيها في أوقاتها المحددة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحدد يوما في السنة لإخراج زكاة ماله، وأن لا يتأخر عن هذا اليوم إلا لعذر شرعي، وإلا فهو آثم بتأخيره إخراج الزكاة، لأن هذا المال ليس ملكا له، مال الزكاة ليس ملكا له، بل هو مستحق للأصناف الثمانية، الفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. ولذلك ينبغي التنبه إلى هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت، يعني أمرني الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخراج الزكاة أمر عظيم ينبغي ألا يتساهل فيه الإنسان، وأن يخرجه في أوقاته المحددة، وإلا فهو آثم بتأخيره وتساهله في إخراج هذا المال. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، فيقيم الصلاة، يداوم على الإتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها. والمراد هنا بالصلاة المفروضة صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه هي الصلوات التي أمرنا بإقامتها. فالإنسان ينبغي له ألا يتساهل في أمر الصلاة، والله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، إلى آخر الآية. فالغي عند بعض المفسرين هو اسم لواد في جهنم، والعياذ بالله، أعد لمن يعني فرط أو تساهل في أداء الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك إتيان الزكاة، لا بد للإنسان أن يحرص على إتيان الزكاة وإخراجها في أوقاتها، وأن لا يتساهل في هذا الأمر. ثم بعد ذلك صيام شهر رمضان، وهو شهر في السنة، والصيام هو الإمساك في اللغة، وفي الاصطلاح أو في الشرع هو الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية من أكل وشرب وجماع وغيرها، من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، كما قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام واجب على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني وجب وفرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية ووجوب صيام شهر رمضان هو تحقيق التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. فهذه هي أول آيات الصيام، وختم الله جل وعلا آيات الصيام بقوله: كذلك يبين للناس آياته لعلهم يتقون. فهذا يدل على فضل التقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى بقيام الليل أو صيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني بالقرآن والسنة، والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله تعالى: التقوى هي فعل ما أمر الله على نور من الله خوفا رجاء لثواب الله، وترك ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان، وصيام شهر رمضان لا يجب على غير المسلم، بل لا يصح منه ولا يقبل منه، لقوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وكما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك لا يجب الصيام على غير العاقل كالمجنون والغائب عقله حتى يفيق، كذلك الصغير غير البالغ لا يجب عليه الصيام، وإن صام ويعني أمره وليه بالصيام بدون مشقة ولا تعب فذلك مشروع حتى يتعود الصغير على الصيام، يتعود على الصيام في صغره ليسهل عليه في كبره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يكبر. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك لا يجب الصيام على المريض حتى يبرأ من مرضه، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن يجب على المريض أن يقضي الأيام التي لم يصمها حال المرض. كذلك الحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام، لكنهما يقضيان الصيام، كما جاء في حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني في حال الحيض والنفاس. أيضا الركن الخامس وهو حج البيت الحرام، إذا كان الإنسان أو المسلم مستطيعا بماله وبدنه، فمن كان مستطيعا ببدنه أو ماله فإنه يجب عليه الحج على الفور، على أصح قولي العلماء. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون وجوب الحج على الفور لمن كان مستطيعا للحج بماله وبدنه، أما الشافعية فقد خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فيرون أن الحج لا يجب على الفور بل يجب على التراخي، يعني متى ما حج الإنسان فإن ما تيسر له فإنه يحج. والصحيح هو قول الجمهور لعموم قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ولقوله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ولقوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، وقوله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولقوله سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى سمعت شيخ الإسلام يقول رضا الرب في العجلة إلى أوامره. فالإنسان إذا أراد أن يرضى الله جل وعلا عنه فإنه يعجل إلى أوامره، إذا سمع النداء للصلاة يترك كل شيء في يده ثم يتجه إلى الصلاة، إذا فتح باب مساهمة صدقات فإنه يساهم قدر استطاعته ويعجل. ولذلك ينبغي المسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. ولذلك الإنسان قد يكون في هذا العام صحيحا ثم يكون مريضا باقي عمره فلا يستطيع أن يحج، أو يكون غنيا مستطيعا بماله وبدنه ثم يفرط ويتساهل ثم يكون فقيرا أو غير مستطيع بماله أو بدنه للحج. كذلك المرأة يجب عليها أن تعجل للحج إن كانت مستطيعة بمالها وبدنها ووجدت محرما، فلا يجوز للمرأة أن تحج إلا معها ذو محرم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولذلك نقول المرأة المسلمة إذا كانت مستطيعة بمالها وبدنها ولم تجد محرما يذهب معها إلى مكة لأداء مناسك الحج فإن الحج يسقط عنها، وإن ماتت تموت على الإسلام والحمد لله. لكن انتبهوا إلى هذه المسألة، إذا كانت المرأة مستطيعة بمالها وبدنها ووجدت محرما لكنها فرطت في الذهاب إلى الحج أو تساهلت ثم لم تجد بعد ذلك محرما، فنقول في هذه المسألة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها يجب عليها أن تعطي من يحج عنها مالا من مالها حتى يحج عنها، أن توكل إنسانا ثقة أو امرأة ثقة تحج عنها وتعطيها من مالها، ولا يسقط عنها في هذه الحال الحج لأنها فرطت في المحرم ولم تحج عند وجود المحرم. ولذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان لهذه المسألة التي قد يغفل عنها كثير من المسلمين. وهذه هي باختصار الأركان الإسلام الخمسة التي وردت في هذا الحديث العظيم. ننتقل إلى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين لنا عن خلق الإنسان، وأن الإنسان يجمع في بطن أمه، فالإنسان يتكون من ماء الرجل وماء المرأة، فيكون نطفة 40 يوما. والنطفة هي ما يقذفه الرجل من المني في رحم المرأة، ثم يتحول بعد ذلك إلى علقة، والعلقة هي الدم، وذلك لمدة 40 يوما أخرى. بعد ذلك يكون مضغة، يعني قطعة لحم، وذلك لمدة 40 يوما، فيكون المجموع 120 يوما. وفي طور المضغة تخلق الأعضاء ويتبين أنه جنين، ثم يرسل له الملك الموكل بالأجنة، فيدخل عليه في بطن أمه، ثم ينفخ فيه الروح، يعني روح الحياة، كما قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. والبشر عجزوا أن يعلموا أسرار هذه الروح، فهي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، تفرد بعلمها جل وعلا، كما قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. فيأتيه الملك فينفخ فيه فيتحرك بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم يؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالإنسان ليس له إلا ما كتب له في اللوح المحفوظ من الرزق والعمر والعمل والشقاوة أو السعادة. فإن فعل العبد الخير يسره الله جل وعلا للخير، وإن فعل الشر يسره الله سبحانه وتعالى للشر، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان في هذه الحياة ميسر للأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقد يعمل الإنسان في هذه الحياة طيلة بقائه فيها بعمل أهل الجنة، ثم يعمل بعمل أهل النار في آخر حياته فيدخلها والعياذ بالله. ولذلك العبرة بالخواتيم أيها الإخوة. والإنسان ينبغي له أن يكثر من دعاء الله أن يحسن خاتمته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان لا يغتر بصلاحه واستقامته، بل يسأل الله الثبات حتى الممات، وأن يحسن خاتمته، وأن يطهر قلبه من أمراض القلوب، من الشرك والرياء والحقد والحسد والغل والكراهية والبغضاء وغيرها من أمراض القلوب. ولذلك نقل عن ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أنه قال: سوء الخاتمة بسبب دسيسة في قلب العبد لا يطلع عليها إلا الله. ولذلك تجد بعض الناس على ظاهره الصلاح والاستقامة، لكن قلبه مريض، قلبه مليء بالكره والحسد والبغضاء والعياذ بالله، وهذا يخشى عليه من سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الله جل وعلا يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل التفسير: القلب السليم هو القلب الذي خلا من الشرك والرياء والحقد والحسد والغل والكراهية والبغضاء وغيرها من أمراض القلوب. ولذلك يجب على كل واحد منا أن يفتش عن قلبه وأن يحاسب نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يجب علينا جميعا أن نطهر قلوبنا من أمراض القلوب. والله سبحانه وتعالى كتب الآجال والأرزاق والأعمال والسعادة والشقاوة لكل مخلوق في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. فأهل الجنة معروفون بأسمائهم، نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا منهم. وأهل النار أيضا معروفون، والعياذ بالله من نار جهنم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كما جاء في الصحيحين يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يسأل الله جل وعلا أن يوفقه لعمل الصالحات، وأن يثبته حتى الممات، وأن يحسن خاتمته. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يكثر من دعائه في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالحي لا تؤمن فتنته، فيجب على الإنسان أن يحذر من الزيغ والضلال والانتكاس في هذه الدنيا، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص في أعماله لله جل وعلا، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات، وحسن الخاتمة، وثبات القلب، وأن يكثر من الأعمال الخفية التي تكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا التقدير تابع لعلم الله سبحانه وتعالى، تابع لله جل وعلا، كتبه الله في اللوح المحفوظ، كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. والإنسان في هذه الدنيا يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وهذا من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بقضاء الله وبقدره، وأن يعلم أن كل ما قدره الله جل وعلا له في هذه الدنيا فهو خير له، علمه أم لم يعلمه. ولذلك يحذر الإنسان من التساهل في أمر قلبه وأعمال القلوب، من أهم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، من خشية وخوف وغيرها من الأعمال. ولذلك نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: خشية الله سبب لمغفرة الذنوب، خشية الله سبب لمغفرة الذنوب. فالإنسان كلما ازداد خوفا وخشية لربه جل وعلا فإنه يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يكفر عنه ذنوبه ويحسن خاتمته ويسره لعمل أهل الجنة. وينبغي أيضا على المسلم أن يحذر من الشبهات والشهوات واتباع الهوى، ولا يغتر بما قدم من الأعمال الصالحة حتى لا يصيبه العجب، لأن العجب محبط للأعمال. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات في الدين حتى الممات. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالواجب على المسلم الاستمرار في عمل الخير والتزود بالطاعات حسب قدرته واستطاعته، وألا يمل، فإن الله جل وعلا لا يمل حتى نمل. والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يداوم على الأعمال الصالحة وإن قلت هذه الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. والحديث رواه البخاري ومسلم. فالواجب على المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة قدر استطاعته، وأن يجتنب المحرمات، وأن يجتنب المحرمات صغيرها وكبيرها، ولا يتساهل في هذا الأمر، لا يتساهل في هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن أحدكم، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. متى هذا؟ في آخر حياته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك أوصي نفسي، أوصي إخواني المسلمين بأن يكثروا من سؤال الله حسن الختام والثبات على الدين حتى الممات، وأن يثبتهم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فليحذر المسلم من الزيغ والضلال بعد الهداية والتوفيق إلى طريق الحق والصواب، وأن يكثر من سؤال الله عز وجل حسن الختام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يوفقنا للعمل الصالح وحسن الختام، وأن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.